بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، الحقيقة التي ينبغي أن أقولها هو أنني لم أتكرم لاستجابتي التي يوفقني الله عز وجل إليها في كل عام، منذ أن شرفتني هذه المؤسسة للدعوة إلى الاشتراك في نشاطاتها، بل هو واجب أو جزء من واجب أناطه الله عز وجل بعنقي، عمل عظيم جليل تنهض به هذه البلدة. وربنا عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، والأمر للوجوب. إذن لابد من أن أستجيب لأمر الله أولا، ثم لهذا الذي تشرفني به هذه المؤسسة أو هذا المعهد، وهي الاشتراك في نشاطاتها ثانيا. وأسأل الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق لي ولكم جميعا. خيرت في الموضوع الذي ينبغي أن أنتقيه لأتناوله معكم، والذي دعاني إلى اختيار هذا العنوان الذي سمعتموه، أننا نشهد في هذا العصر أو في هذا المنعطف الخطير الذي تمر به أمتنا، نشهد نوعا جديدا من الخطط الرامية إلى الإساءة إلى دين الله سبحانه وتعالى، بل إلى القضاء على هذا الدين العظيم. هذه الخطط حديثة في شكلها ومضمونها، لم تعد تتمثل في هجوم على الإسلام من خارجه كما كان الأمر في الخمسينات وفي الستينات، بل في أيضا قسم من السبعينات، وإنما ترمي هذه الخطط الجديدة إلى إفساد الإسلام والقضاء عليه من داخله. هنالك كثيرون ممن يكتبون عن القرآن، يتحدثون عن كتاب الله عز وجل بقطع النظر عن بضاعتهم المزجاة، بقطع النظر عن عدم كفاءتهم للنهوض بمثل هذا العمل. يخيل إلى الناس الذين يتمتعون بشيء من الطيب أن هؤلاء يخدمون كتاب الله عز وجل، وأنهم يشتركون مع من يشتغلون في الدعوة الإسلامية بعمل يقومون به، إذ يتحدثون عن القرآن ويكتبون في تفسيره وشرحه وما إلى ذلك. والحقيقة أن الأمر ليس كذلك. الحقيقة أن هذه الكتابات التي تظهر هنا وهناك تستبطن شبهات ترمى في تضاعيف ما يكتبون، لكن بدون أن تأخذ هذه الشبهات اسم الشبهة معلنا، يتكلم الباحث في هذه الأمور تحت اسم التفسير وتحت اسم التنقيب والتعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن الهدف هو زرع شبهات هنا وهنا وهناك من أجل أن تنتقل هذه الشبهات من السطور التي يقرأها القارئ فتغرس في ذهن هذا الإنسان الذي يتأمل فيما يقرأ. هذا شيء نلمسه جميعا، محاولة القضاء على الإسلام من داخله. إذن ينبغي أن تتطور أعمال الدعوة الإسلامية حسب تطور الخطط الرامية إلى العدوان على دين الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أنني التقطت طائفة من الدعاوي التي تبينتها في بعض ما يكتب عن القرآن. هذه الدعاوي صيغت في كثير من الأحيان بصيغة التقرير العلمي عن القرآن، ولكن الحقيقة أنها تشبه القنابل الموقوتة، هي عبارة عن شبهات يراد من بيانها بهذا الأسلوب أن ترسم تساؤلا ضخما في عقل القارئ أو المستمع. هذا التساؤل لابد أن يكون لديه شبهة، ولا بد لهذه الشبهة أن تتحول فيما بعد إلى ريبة في كتاب الله عز وجل. أريد الآن أن أضع بين يديكم طائفة من هذا الذي التقط، هي في الواقع شبهات غرست هنا وهناك، وإن كان القارئ قد لا يتبين أنها رسمت على أنها شبهة، لكنها تحدث في ذهن القارئ أو السامع شبهة وريبة في كتاب الله عز وجل. قرأت فيما قرأت كلاما يقول إن الخلود الذي يتحدث عنه بيان الله عز وجل للمؤمنين في الجنة وللكافرين في النار ليس بالمعنى الذي يذكره المفسرون القدامى، أي البقاء الأبدي الذي لا نهاية له، ليس هذا هو المعنى المراد، وإنما المراد بالخلود الديمومة النسبية، كما نقول اليوم فلان مثلا خلد اسمه وخلدت ذكراه في هذه المنطقة. كثيرا ما تذكر هذه الكلمة ونتقبلها نحن ذلك، لأننا نفهم أن المراد من التخليد والخلود المعنى النسبي، الديمومة النسبية. قرأت فيما قرأت من يقول إن الخلود الذي يتحدث عنه بيان الله لأهل الجنة في الجنة ليس هو هذا الخلود الأبدي. لماذا؟ يقول إن المفسرين لم ينتبهوا إلى أن هذا التفسير تفسير باطل يتنافى مع العقيدة الإسلامية. لماذا؟ لأن صفة الخلود خاصة بالله سبحانه وتعالى، صفة البقاء من أهم صفات الله سبحانه وتعالى، صفاته السلبية البقاء، والبقاء صفة خاصة به، أي البقاء المستمر إلى ما لا نهاية. فلو فسرنا خلود المسلمين في الجنة وخلود الكافرين في النار بهذا المعنى الذاتي، إذن لاشترك الإنسان مع الله في صفة من أهم وأبهر صفات الربوبية، ألا وهي صفة البقاء. وهذا شيء باطل، الله عز وجل لا يشترك معه العبد في شيء من صفاته قط. الذي يقرأ هذا الكلام يخيل إليه أن هذا الكاتب غيور على كتاب الله عز وجل وغيور على العقائد الإسلامية، هكذا يخيل إليه. ولكن عندما يكون القارئ ذا زاد من الثقافة الإسلامية، لا أقول من العقائد الإسلامية الدقيقة، ولا أقول عندما يكون القارئ متخصصا في أمور العقيدة، عندما يكون ذا زاد من الثقافة الإسلامية، يتبين أن هذا دجل رخيص، وأن هذا الكلام لون من أسوأ ألوان زرع الشبهات التي تبعث على الريبة في كتاب الله عز وجل. وحاشا كتاب الله عز وجل أن يخضع لأي ريبة. ماذا نقول أيها الإخوة في تنفيق هذا الكلام الذي ظاهره الدفاع عن كتاب الله وعن العقيدة وباطنه الدجل الرخيص؟ نقول إن خلود المسلمين يوم القيامة في نعيم الله عز وجل إنما هو بتخليد الله سبحانه وتعالى له، فخلودهم ليس منبثقا من طاقة ذاتية يتمتعون بها، وإنما هو بإبقاء الله عز وجل إياهم أمدا، إسر أمد إسر أمد. ولو أن الله عز وجل تخلى عنهم لحظة واحدة لتحولوا، لا أقول من الخلود، لا، بل من الوجود إلى العدم. خلود الإنسان متى يكون وصفا يشترك فيه مع الله عز وجل؟ عندما يكون خلوده منبثقا من طاقته وذاته، بقطع النظر عن من يعينه على ذلك، وأن للإنسان أن يكون هكذا. أنا أضرب لكم مثلا أيها السادة لكي نتبين المعنى الذي نقول. أرأيت إلى الرجل يمسك بيدي طفله الصغير الذي لا يقوى على الوقوف، يمسك بيديه هكذا ويشده إلى الأعلى وإذا به واقف. طالما كانت يدا والد هذا الطفل ممسكتين بعضديه، إذن يقال إنه واقف، ونقول إنه بحسب الظاهر يشترك مع أبيه في صفة الوقوف. لكن كلنا نعلم أنه إذا تخلى عنه وتركه فلسوف يقع على الأرض في اللحظة الثانية ذاتها. هل في العقلاء من يقول إن هذا الطفل في هذه الحالة يشترك مع والده في صفة الوقوف؟ لا إطلاقا، ليس في العقلاء حتى ولو كان غبيا من يقول هذا الكلام. خلود المؤمنين في الجنة وخلود الكافرين في النار من هذا القبيل تماما، إنما هو تخليد من الله لهم لحظة فلحظة فلحظة. ولو أن الله عز وجل تخلى عن هذا التخليد لآل أمرهم إلى الزوال في اللحظة ذاتها. وانظروا في هذا إلى كلام الله عز وجل، وإنه لا يخال، لا أتخيل أن يزيد على هذا الكلام شيئا. وربما كان الذين ذكروا هذا بعض الأجانب المستشرقين أو عندما حاولوا أن يفسروا أو يترجموا القرآن، ولكن جاء عبيدهم أو جاء عملاؤهم ففسروا ذلك على هذه الطريقة ذاتها أيضا. يقول أحد الإخوة: جماعة في الشام يدعون أنهم قرآنيون ويفسرون القرآن حسب ما يقتضيه العقل كما يقولون، ولهم تفسيرات سخيفة فيها شطط كبير، ترى ما دور العلماء والدعاة في ذلك؟ أنا لم أسمع بهذه الجماعة قرآنية، لكن بغض النظر عن هذه التسمية فأنا أعلم كما قلت الآن أن في مجتمعاتنا من قد جندوا للعبث بكتاب الله عز وجل، لا شك في هذا. لكن أنا ما كنت أود أن يكون سؤال الأخ هكذا: ترى ما دور العلماء؟ ترى ما دور المسلمين؟ يعني هل يعني مهمة الوقوف في وجه التخريب وفي وجه الإساءة إلى الإسلام والتحريف والتلاعب والعبث بكتاب الله هي مهمة فيها اسم العلماء؟ والمسلمون كل يجنح إلى عمله، التاجر يعكف على تجارته والفلاح على فلاحته والموظف على وظيفته، لا، هذا ظلم للحقيقة يا أخي. قل ما هو دور المسلمين؟ وجب دور المسلمين أن يتعلموا دينهم، هذا التعلم، هذه الثقافة الإسلامية التي لا بد منها هي الوقاية التامة ضد كل هذا القرآنيون أو القرآنيون، يعني هذا هو السبيل. يقول السائل الثاني: جاء في الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، تمام. ورسولنا الكريم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، لا، هو صحيح على كل مسلم، ليس منا إلا عالم أو متعلم. ما المقصود من مبلغ علمنا؟ لا، ما في تنافي. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أي نسأل الله عز وجل أن لا يجعل درايتنا للحقائق، معرفتنا للعلوم خادما لرغائبنا الدنيوية. لا، طبعا هذا مطلوب، وهكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم كل العلوم لكن نجعلها خادما للوصول إلى معرفة الله، للوصول إلى التمسك بالدين. العلم مفيد دائما، لكن في الناس من يسخر العلم لأماله الهابطة، فيكون مثل بلعام بن باعوراء الذي قال الله عز وجل عنه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، آياتنا يعني علومنا، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، يعني جعل علومه خادما لهواه. فلا، هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. دعاء الميت: اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا، لا، مو زوجا، أهلا خيرا من أهله. هل يوجد زواج بالقبر؟ بالقدم بالقبر؟ ليش؟ المهم أن الحديث هكذا، طبعا أبدله أهلا خيرا من أهله إلى أن يحشر الناس إلى الله عز وجل فيجتمع الشمال، تجد عندئذ نفسك أمام مصداق الله عز وجل، هم وأزواجهم على الأرائك. قبل ذلك، نعم، وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يجتمع الشمل عندئذ، ما في إشكال. جاء بالحديث: قصر الخطبة وأطيل الصلاة، لا، من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، يعني هذه حديث فعلي عملي. ما مدة الخطبة وصلاة رسول الله؟ يعني ما مثلا نمسك ساعة مدة الخطبة؟ العرف يعني الآخر الكلام ينسي أوله، يكون كلام جامع يعني حوالي ثلث ساعة، ما يزيد عن نصف ساعة. ممكن الآن بعض الخطباء ساعة ونص بيخطب، هذا لا. أنا جاء في النهي عن القعود عن القبر أليس هو المقصود التبول؟ لا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر، وأفرد الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين بابا باب حرمة الجلوس على المقابر بتعمد أن يجلس، يعني هكذا بيعمل، لأن هذا يتنافى مع تكريم الله سبحانه وتعالى لبني آدم. نرجو من حضرتكم توضيح ما ذكر عن أناس كتبوا كتاب الله على تحريف وبصيغة جديدة وجلهم من اليهود. نرجو من حضرتكم توضيح ما ذكر عن أناس، يعني أولا أنت بتريد أخي أني أعمل لهم دعاية، هدول ما في لزوم. لكن فعلا في هنالك أمريكا الآن بصدد خطة نفذ جزء منها، نعم، يعني سموه الفرقان بدلا من القرآن، فرقان الحق، قسم منه الآن يعني منشور في إسرائيل. هنا هذا الشيء موجود، يعني دعك من يعني تفصيل القول في هذا، نحن هذه القذارة لا نلتقطها من الأرض أبدا، قمامي لا نلتقطها من الأرض، وأنا على يقين. شوفوا ما الذي يحدو بهؤلاء الناس إلى أن ينهضوا بهذا العمل المسعور تماما، مثل كلاب المسعورة يشتغلون. الذي يدفعهم إلى هذا التفتح العجيب في أذهان الغربيين شعوبا لا قيادات نحو تعرف على الإسلام. من ذهب إلى أوروبا اليوم أو أمريكا يجد ظمأ عجيبا جديدا لدى عقول الغربيين نحو التعرف على الإسلام، بغض النظر عن الاعتناق، التعرف على الإسلام. هذا شيء يخيف الغربيين ولا يستطيعون أن يخلفوا في وجهه. هذا ردة فعل لهذه الظاهرة. أخيرا يقول الأخ سائل: كثير من الحلقات القرآنية في المعاهد في هذه المناطق تراها تهتم فقط بتحفيظ القرآن الكريم لطلابها، فهل ترى هذا الأمر صحيحا أم إن هنالك نقاط أساسية يجب على مشرف كل حلقة أن يعطيها لطلابه؟ قبل كل شيء، الأهم من تحفيظ القرآن تلقين القرآن. يعني لا يجوز للإنسان للطفل أن يقرأ القرآن هكذا اعتمادا على مهارته الشخصية، ينبغي أن يتلقاه. هذا القرآن تلقيناه شفهيا وكتابيا، والتواتر ليس تواتر كتابي فقط بل شفهي أيضا. يعني أنا الآن تلقيت القرآن ممن سمعته بأذني، وذاك أيضا تلقاه من قبل، وذاك أيضا تلقاه، كل واحد يتلقى القرآن. الآن ضاعت هذه المهمة. ربما نجد طفل يأتي رأسا يقفز به مرشده إلى تحفيظ القرآن. يا أخي قبل تحفيظ القرآن نعم قوم لسانه على النطق السليم بالقرآن، بأن يسمع منك القراءة السليمة وتسمع منه، وبعد ذلك يأتي دور الحفظ. الحفظ لا شك أن حفظ القرآن له أجر كبير كبير جدا جدا جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر أبويه حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يحفظه؟ لكن آفة الحفظ النسيان. الأشق من الحفظ المحافظة على الحفظ. يعني المشكلة أنني كثيرا ما أجد شباب وهم صغار، نعم، مشرفوهم يدفعونهم إلى حفظ القرآن، خلال 6 أشهر يحفظ القرآن، والطفل قادر على هذا، هذا شيء سهل. ويتباهى هؤلاء المشرفون ويعقدون لهم حفلات مسابقات حفظ القرآن وجوائز وما إلى ذلك. أنا تتبعت في كثير من الأحيان مآل هؤلاء عندما يدخل واحد منهم في الجامعة، وعندما يصبح طالب كثير في الجامعة أو يتخرج من الجامعة، وإذا به نسي كل ما قد حفظه. لا يجوز. يعني الطفل يحمل هذا العبء، لكن الاسم على من؟ على من حمله. عندما يصبح بالغا هو يتحمل وزره. ينبغي أن يقال له حفظ القرآن له أجر كبير جدا جدا. نعم، فإن استطعت أن تحفظ كتاب الله وأن تحافظ على ما قد حفظت، فتفضل، عمل رائع. نعم، لكن معظم الذين يحفظون القرآن بعد حين تجد أنهم قد نسوا كتاب الله عز وجل.